بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، معاشر طلاب العلم، كان ختام المجلس الماضي في الكلام عن قاعدة الأمور بمقاصدها، أو لا عمل إلا بنية، أو القاعدة الفقهية التي يذكرها أهل العلم ويعبرون عنها إنما الأعمال بالنيات. أود أن أشير إشارة سريعة جدا إلى فائدة متعلقة بهذه القاعدة الفقهية السابقة، أن هذه القاعدة الفقهية مفيدة جدا لطالب العلم لمعرفة أبواب الحيل وسدها في وجه من يتحايل على نصوص الشريعة. وحتى نضبط بعض المسائل نذكر بعض الأمثلة والنماذج. إخوان الكرام، رجل أراد أن يفطر في نهار رمضان، فماذا صنع؟ سافر في نهار رمضان فقط لأجل الفطر، فنقول لا يجوز له هذا. لماذا؟ الأمور بمقاصدها، وأنت قصدت الشر وقصدت أن تترخص بطريق غير شرعي، إذا لا يصح لك مثل هذا الأمر. لو تلاحظون إخوان الأفاضل، من سافر فأفطر لا حرج ولا شيء عليه، ولكن من سافر كي يفطر فلا شفاء عليه، الوزر وعليه الذنب. ما الفارق بين الشخصين؟ هل هناك عمل ظاهر مختلف فيه الشخص الأول عن الشخص الثاني؟ لا يوجد أي عمل في الظاهر يختلف فيه الشخص الأول عن الثاني، وإنما يختلفان بماذا؟ بمسائل النية ومسألة ما أضمره كل إنسان. أيضا إخوان الكرام، رجل عليه أو عنده مبلغ من المال بلغ النصاب، وقبل حلول الحول بأسبوع تعمد أن يشتري عقارا كي لا يؤدي الزكاة، هل يجوز له مثل هذا الأمر؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن قصد هذا الإنسان غير طيب، وقصده التحايل على فريضة الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز له مثل هذا الأمر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، رجل عنده مبلغ بلغ النصاب، قبل حلول الحول عرض له عارض فاشترى بهذا الأمر بهذا المبلغ شيئا وذهب كل هذا المبلغ، لا زكاة عليه، لكن هل يجوز له هذا الأمر؟ لا حرج عليه. ما الفرق بين الشخصين؟ ما أضمره كل إنسان من النية الطيبة أو النية الخبيثة. مع التنبيه والتأكيد إخوان الكرام، أن هناك حيل قد تكون شرعية لا حرج فيها. واحد يقول لك أريد مثال على هذا. ثبت إخوان الكرام أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان متزوج أم كلثوم بنت عقبة، وكانت حاملا ولادتها قريبة، فقال للزبير طيب نفسي وطلقني طلقة واحدة. فأراد أن يطيب خاطرها وقال أنت طالق، خرج للصلاة ورجعت وجدها قد وضعت، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لها خدعتني خدعها الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. مثال آخر، القصة المشهورة أخوان الكرام، لكن يهمني التعليق على هذه القصة. يعني الرجل الذي حلف على زوجته، وقع خصام بينه وبين زوجته، فحلف عليها إن لم تكلميني قبل الفجر فأنت طالق. ثم المرأة سكتت ولم تتكلم، شارف الفجر على الأذان، فذهب الرجل لأبي حنيفة وقال له وقع كذا وكذا وكذا. قال اذهب إلى المؤذن واجعله يؤذن قبل أذان الفجر. فذهب وأذن المؤذن قبل أذان الفجر، فذهب إليها والمرأة متهللة وفرحة وقالت خلاص بنت منك. فقال لا، لم يؤذن أذان الفجر في وقته الصحيح. قال ابن القيم وهذا من أحسن الحيل، وهذا من أحسن الحيل. ولعل بعض المسائل التفصيلية تأتي معنا. أنا أذكر إخوان الكرام مرت علي هذه المسألة، وانظر إخوان الكرام، أو نؤجل هذه إلى قاعدة أخرى ستأتينا، نؤجل هذا إلى قاعدة أخرى ستأتينا من قواعد الشريعة التيسير. ننظر كيف يكون التيسير بطريقة شرعية لا تخالف كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا إخواني لا عمل إلا بنية، والأمور بمقاصدها هذه قاعدة كلية يندرج تحتها قواعد كثيرة وعظيمة جدا فرعية وجزئية، ولكن هي إشارة سريعة جدا في مثل هذا الموضوع. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إخوان الكرام، معنى الإجمالي لهذه القاعدة أن الشريعة الإسلامية جاءت بكل ما هو نافع وحرمت علينا كل ما فيه ضرر وكل ما هو خبيث. هذا مدار الشريعة الإسلامية على هذا. تأمل في جميع الأحكام الشرعية تجد بأن الشريعة جاءت بكل نفع وخير ورحمة وبركة للناس أجمعين، ودفعت عنهم كل ما هو شر وقبيح وخبيث للناس أيضا. ماذا؟ للناس أجمعين. وهذا الأمر لابد على طالب العلم إذا أراد أن يفتي الناس أن ينظر إلى هذه المسألة نظرا جيدا عظيما. فإن بعض الأمور العصرية المستجدات الآن تندرج بعضها في الطيبات التي أباحتها الشريعة، أو تندرج في الخبائث التي حرمتها الشريعة. على العموم، المعنى الإجمالي أن الشريعة جاءت بكل ما هو طيب وحرمت علينا ماذا؟ كل ما هو خبيث وضار. دليل هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب، فائدة أخوان الكرام اذكرها يعني استطرادا. طبعا المصالح التي جاءت بها الشريعة هي مصالح شرعية علمت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمفاسد هي مفاسد عظيمة علمت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يأتي واحد يتوهم مصلحة معينة وهذه المصلحة تخالف كتاب الله عز وجل ويقول لك هذا إذن من المصالح والتيسير على الناس لنفعل مثل هذا الأمر. الآن إخوان الكرام، هذا أمر يقوله بعض الناس: إنشاء جامعة للذكور وجامعة للإناث وكادر تعليم للذكور وكادر تعليم للإناث، أليست كلفته المادية أكبر؟ أجيب إخوان، أليس الكلفة المادية كبيرة؟ واحد يقول ننشئ جامعة واحدة للذكور وللإناث ونقلل الكلفة المادية وباقي الكلفة المادية نعطيها للفقراء والمساكين. نقول هذه ليست مصلحة شرعية، هذه مصلحة باطلة والعياذ بالله. لاحظتم إخوان الأفاضل؟ لأن بعض الناس يبدأ يقيس، يقول لك يا أخي في مساعدة، في رفق بالناس، في كذا، وعلى هذا تقيس بعض المسائل العصرية الآن، مظاهرات وثورات وغيرها. لا تقسها بعقلك، زنها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأشياء إخواني قد يكون فيها مصلحة من جانب دنيوي قاصر، ولكن إذا تأملت فيها حقا وصدقا تجد فيها مفاسد دينية وأيضا مفاسد دنيوية. هذه المظاهرات كم قطعت من أرزاق ناس، وكم، طيب غير المال، كم أريق فيها الدماء أبرياء واعتدي فيها على أعراض واعتدي فيها على أموال. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. هل بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام؟ لا يوجد كلام بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أخوان الأفاضل، لابد الآن نتصور ثلاث مسائل. المسألة الأولى أخوان الكرام، تزاحم مصالح ومصالح. المسألة الثانية، تزاحم مفاسد ومفاسد. المسألة الثالثة، تزاحم مصالح ومفاسد. مرة أخرى، مصالح ومصالح متزاحمة، مفاسد ومفاسد متزاحمة، مصالح ومفاسد متزاحمة. ماذا نصنع هنا؟ لنتكلم عن القسم الأول. مصالح ومصالح متزاحمة، ما معنى متزاحمة؟ متعارض. هذه المصلحة تتعارض مع هذه في التوقيت مثلا، هذه المصلحة تتعارض مع هذه في القدرة والاستطاعة مثلا. ماذا نصنع هنا؟ القاعدة الأولى أو النقطة الأولى، إذا تيسر لك أن تأتي بجميع هذه المصالح فهذا الخير العظيم والفضل الكبير. مثال: عندك أمانة تريد تسلمها، وعندك مجلس علم تريد تحضر، كيف أجمع بين المصلحتين؟ أتفق مع صاحب الأمانة، تعال عند المسجد الفلاني، وبذلك أحضر الدرس وأتمكن من أداء الأمانة، والأمر ماذا؟ سهل ويسير وهين إن شاء الله تعالى. إذن إخوان الكرام، تزاحم المصالح والمصالح، النقطة الأولى احرص أن تأتي بجميع هذه المصالح. يعني رجل يقول أنا أرغب في قيام الليل وأرغب أيضا في طلب العلم بالليل، فنقول إذا استطعت رعاك الله أن تجمع بين قيام الليل جزء من الوقت تجعل للقيام وجزء تجعل لطلب العلم، فهذا هو الخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. طيب قدر رب العالمين تزاحمت المصالح، لابد أني أختار بعض وأدع بعض، يقع الإنسان أحيانا في بعض هذه الأحوال. فنقول أولا إذا تزاحم الفرض مع النفل قدم الفرض، إذا تزاحم الفرض مع النفل قدم الفرض. مثال رجل إخوان الكرام يعلم من نفسه بأنه لو يعني سهر في الليل في طلب العلم لن يستيقظ لصلاة الفجر، فنقول رعاك الله إذا كان الأمر كما تذكر نم مبكرا وأدائك لصلاة الفجر في وقتها أفضل وأفضل. مثال آخر في رمضان النفل صلاة الليل، وأفضل أنواع صلاة الليل أن تكون في ثلث الليل الأخير. رجل يقول لك بحكم عملي ووظيفتي ما أستطيع أستيقظ قبل صلاة الفجر، ولو جلست مثلا إلى هذا الوقت المتأخر قد تفوتني أيضا صلاة الفجر، ماذا يصنع؟ صلي في أول الليل وأدرك رعاك الله ماذا؟ صلاة الفجر، لأن الفرض مقدم على النفل. طيب فرض ونفل الأمر واضح وهين إن شاء الله، نفل ونفل أو فرض وفرض، هنا أخوان الكرام يحتاج الإنسان إلى أن يتأمل ويتأنى في بعض المسائل. دخل الإنسان إلى المسجد وقت صلاة الفجر، وقد نذر هذا الإنسان أنه يصلي الله ركعتين، هذه الصلاة ركعتين واجبة ولا سنة الآن؟ واجبة، نذر، نذر أخوان الكرام تصبح واجبة. وصلاة الفجر واجبة ولا سنة؟ واجبة فرض عليه. يقدم أيهما؟ أوجبهما، يقدم ماذا؟ الأوجب إخوان الكرام، فهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها. مثال آخر رجل توفاه الله عز وجل، تنفيذ الوصية واجب ولا سنة؟ واجب. وأداء الحقوق ورد الديون إخوان الكرام واجب ولا سنة؟ واجب. يقدم أيهما؟ رد الديون ورد الحقوق، لأن هذا أوجب من ماذا؟ من الآخر. طيب تزاحمت سنة وسنة، أفعل ماذا؟ الأفضل والأعظم أجر. مثال رجل عنده ورد يومي من القرآن الكريم، سنة ولا فرض هذا أخوان؟ أجيب سنة. يقول بعد الصلاة المكتوبة الآن صلاة المغرب أيهما أقدم، أذكار بعد المغرب ولا قراءة ورد القرآن الكريم؟ نقول أذكار بعد المغرب. هنا أخواني قاعدة فقهية لطيفة يذكرها بعض أهل العلم، المصلحة التي ليس لها بدل تقدم على المصلحة التي لها بدل، المصلحة التي ليس لها بدل تقدم على المصلحة التي لها بدل. مثال هذا الكلام، هذا السؤال يتردد عن كثير من الناس، يقول إذا ذهبت إلى مكة أي الأعمال أفضل، قراءة القرآن أم الصلاة أم الطواف أم غير ذلك؟ نقول في الحالة الاعتيادية الطواف. لماذا؟ قراءة القرآن ممكن تقرأها هنا، لكن الطواف ممكن تطوف هنا، ما يصح. واضح هذا إخوان الكرام؟ فهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها. طيب إخوان الكرام في مثلا الساعة الأخيرة من يوم الجمعة أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الدعاء؟ نقول الدعاء أفضل، لأن الوقت إذا فات يفوتك ماذا؟ يفوتك وقت الدعاء، يفوتك وقت الدعاء، فينتبه لهذا الأمر. إذا تزاحمت سنة وسنة قدم ماذا؟ أعظمها أجرا، هذا في الوضع الاعتيادي. وقد نقدم الأقل أجرا، بحسب الظاهر في الزحام الشديد في الحج نقول الطواف أولى ولا قراءة القرآن أولى؟ أجيب أخوان الكرام، قراءة القرآن أولى أو الصلاة غير أو الصلاة أولى. لماذا؟ لأن الإنسان ما يتمكن من أداء ماذا؟ من أداء الطواف، ويشق عليه الأمر مشقة عظيمة ومشقة كبيرة. طيب سؤال أخوان إبراهيم، هل يمكن أن تكون السنة أعظم أجر من الفرض؟ ممكن؟ السؤال الجميل، هل يمكن أن تكون السنة أعظم أجر من الفرض وأفضل يعني؟ إبراهيم عون تفضل. كيف؟ جيد، هذا تفضل أحمد. لا عون يخالفك، شيخنا شيخ صالح، لا نسأل الشيخ صالح. ممكن تكون السنة أفضل من الفرض شيخ صالح؟ لصالح، السؤال لصالح الشيخ صالح، ممكن؟ يحضرك المثال شيخنا؟ أها طيب الشيخ، هل يمكن تكون السنة أفضل من الفرض؟ سؤالي هل يمكن؟ يمكن، في احتمال يعني؟ طيب تفضل شيخ، تعطيني مثال؟ لا ليس هكذا، جوابك سليم لكن المثال خطأ. تفضل شيخ. بس وين الفرض؟ وين تعارضه مع الفرض يعني؟ المثال ذكره أخونا عون سليم أخوان الكرام. الآن أقول بارك الله فيك، ما التقطت النفس بارك الله فيك. طيب إفشاء السلام سنة أم فرض؟ سنة. ورد السلام أخوان الكرام فرض، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، صحيح؟ كان هنا أجر السنة أعظم من أجر الفرض، ويكاد يكون هذا المثال الوحيد السليم الذي ما ينخرم. ذكرت أمثلة أخرى فيها إشكاليات، لكن هذا والله أعلم المثال الوحيد الذي ما ينخرم. طيب أخوان الكرام، بالنسبة الآن تعارف مفاسد مع مفاسد، فنقول ننظر في هذه المفاسد. قدر رب العالمين تعارض محرم مع محرم، يرتكب ماذا؟ الأخف تحريما. يعني الإنسان هدد بين أن يتلف هاتفين، الهاتف الأول له والهاتف الثاني لفلان الفلان، فأي المفسدتين أقل إخوان الكرام؟ أن تفسد هاتفك أنت، لأن هذا مالك أنت. أما إذا أفسدت هاتف الآخرين فقد اعتديت على أموال الآخرين، اعتديت على أموال الآخرين. وإذا تزاحمت إخوان الكرام المصالح مع المفاسد، لابد علينا إخوان الكرام أن نحرص على البعد عن ارتكاب المفاسد، لابد علينا أن نحرص على البعد عن ارتكاب المفاسد. من أعظم أمثلة إخوان الكرام ما يناديه أو يقوله البعض من مسائل المظاهرات، لأن المفاسد فيها عظيمة، والمصالح إن وجدت تكاد تكون معدومة أو قليلة جدا، فنقول لا نرتكب المفسدة لأجل تحقيق مصالح الله أعلم هل تقع أم لا تقع، هل تقع أم لا تقع. إخوان الكرام، هذه القاعدة إخوان الأفاضل أن جلب المصلحة، أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، هذا الأمر مع وضوحه واشتهاره إلا أن الناس قد تضطرب فيه. الآن المثال على ذلك إخوان الكرام، بعض الناس يسلك طرق دعوية غير شرعية، تسأله لماذا؟ قال بحجة تجميع الناس على الخير وحثهم على الخير. نقول لو كانت هذه المصالح واقعة، ولكن درء المفسد إخوان الكرام مقدم على ماذا؟ على جلب المصلحة. طيب من إطلاقات هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال ويصار إلى أهون الشرين، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال ويصار إلى أهون الشرين، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. يعني وجود حاكم ظالم باغي معتدي يظلم ويفتك بالناس، هذه مصلحة أم مفسدة أخواني؟ شيخ مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة، ومفسدة عظيمة أخواني الكرام. ولكن لو خرج عليه لأريقت دماء الأبرياء وقتل الناس واعتدي على أعراض، وعاشت هذه البلاد في فوضى عارمة لا يعلم بها إلا الله. هذه مفسدة، ولكن هذه مفسدة أعظم بكثير من ظلم الحاكم. فالصبر على المفسدة الخفيفة أولى من الصبر على المفسدة العظيمة. واضح هذا أخوان الكرام؟ وقد ينفع مثل هذا حتى في الحياة الزوجية والحياة الأسرية. يعني امرأة ابتليت برجل بخيل، البخل مصلحة ولا مفسدة أخوان ياسر؟ مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة. هل تذهب مثلا وتطلب الخلع والطلاق وغيره لرجاء أنها يمكن تتزوج واحد ثاني كريم؟ هذا ما يصح، وأنها لو فعلت ذلك لوقعت في مفسدة ماذا؟ أعظم والعياذ بالله. رجل إخوان الكرام أيضا ابتلي بامرأة مثلا عندها جانب معين من الجوانب الغير طيبة في نظر، لكن لو طلقها لترتب على ذلك ماذا؟ مفسدة أعظم من ضياع الأسرة وضياع الأبناء. فنقول صبرك على المفسدة الأقل في نظرك أولى من ماذا؟ أولى من أن تبتلى بالمفسدة الأعظم. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. وطبعا إخواني تنبيه أن موضوع تحديد المصالح وتحديد المفاسد ما يوكل إلى أحد الناس. يعني أنا مرة كنت أعرف واحد رأى أحد زملائه ما يصلي وغيره وبعيد عن رب العالمين، فقال يا فلان أنا رأيتك في المنام رؤيا إن كذا وإن كذا، ورؤيا كذب من الأصل. طيب الرجل خاف من رب العالمين بدأ يصلي، بس يتجوز مثل هذه الأشياء إخواني؟ تحققت مصلحة لكن بطريق غير شرعي إخواني الكرام. لذلك سؤال شيخ الإسلام تيمية سؤال أن رجل وجد مجموعة عاصية بعيدة عن رب العالمين وتفعل بعض الأشياء غير طيبة، فأحضر لهم بعض آلات الطرب وشغلهم بهذا عن سلوك طريق المفسدين، فقال لا يجوز مثل هذا الأمر، لا يجوز مثل هذا الأمر. وهذا الأمر إخوان الكرام حقيقة كما ذكرت لكم مع وضوحه واشتهاره عند الناس من الناحية النظرية، لكن تعال إلى الناحية التطبيقية يكاد هذا الأمر عند بعض الناس أن يكون نسيا منسيا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهناك أمثلة إخوان الكرام حقيقة واقعية ومر بها بعض الشباب بعض الإخوة، ولكن إخواني بسطها في هذا المقام قد ما يكون مناسب، ولكن الإنسان لا بد أن ينتبه ويرجع إلى أهل العلم ويرجع إلى طلاب العلم ويستشيرهم في تحديد بعض المصالح وتحديد المفاسد حتى يصيب إن شاء الله تعالى الطريق الأوفق والطريق الأقوى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيري، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة يقدر، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. إخوانا الكرام، البيت الأول: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيري. إخوان الأفاضل، الشريعة رحمة من الله عز وجل، وأحكام الله عز وجل فيها كل خير ورحمة ولطف وبركة من رب العالمين. فإذا وقع الإنسان في مشقة وحرج جاءت الشريعة بالتخفيف عن هذا المكلف، مع التنبيه والتأكيد إخوان الكرام أننا ما نتكلم عن المشقة الطبيعية التي تلحق أي عبادة من العبادات. الذهاب إخوان الكرام لصلاة الجماعة قد يقول قائل فيه نوع مشقة، والمسجد نوعا ما مثلا بعيد، والجو قد يكون حار أو قد يكون بارد. نقول هذا أمر إخوان الكرام مشقة طبيعية توجد في أي عبادة وتوجد في أي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. الصيام في الصيف مثلا الجو حار والجو ساخن إخوان الأفاضل، قد يقول قائل هذه مشقة انقلوني إلى التيسير. نقول هذه مشقة طبيعية ومشقة ماذا؟ اعتيادية. فهذه مشقة لا ينظر إليها، لا ينظر إليها. ولكن نتكلم إخوان الكرام المشقة العظيمة التي قد تفوت على الإنسان مصلحة كبرى أو تؤدي به إلى الهلاك. فهنا نقول بأن الشريعة جاءت بالتيسير وعند الضرورات تباح المحظورات. ويقول أهل العلم إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. لاحظوا إخوان الكرام أن الشريعة جاءت بالتيسير حتى من ناحية الأحكام العامة على المكلفين. كيف؟ الرواتب من تيسير الله عز وجل بنا أنها رواتب وليست ماذا؟ وليست فرائض وواجبات. بعض الأحكام الشرعية صلاة الجنازة فرض كفاية، من رحمة الله وتيسير الله بنا أنها فرض كفاية. تخيلوا صلاة الجنازة واجب عين وفرض عين على كل مسلم، يكون الأمر في غاية العسر على الناس، فهذا أيضا من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب الآن إخوان الكرام إذا ضاق الأمر اتسع، لنأخذ أمثلة على هذه القاعدة. رجل مريض لو صام هلك ومات هذا الإنسان، أو أصيب بحرج عظيم جدا جدا جدا، فماذا نقول؟ إذا ضاق الأمر اتسع أفطر، وإذا كان هذا المرض ليس بدائم واقضي بعد رمضان، أو أفطر وإذا كان المرض مرضا دائما صم عن كل يوم مسكين. طيب مثال آخر، امرأة أصيبت بحروق في جسدها ما تستطيع تتوضأ، ماذا تفعل؟ تتيمم، وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا ضاق الأمر اتسع. مثال آخر، رجل به مرض شديد جدا لا يتمكن من أداء كل صلاة في وقتها، نقول له ماذا تصنع؟ اجمع بين الصلاتين ولو كنت مقيما. فإذا ضاق الأمر اتسع، وثبت موضوع جمع الصلاة إخوان الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يرد أن يحرج أمته عليه الصلاة والسلام، مع التنبيه والتأكيد أن البديل لا بد أن يكون على وفق الشرع والدين. مثال، رجل قد ما يستطيع الوضوء، يقول إذن سأصلي من غير طهارة، لا يجوز لك مثل هذا الأمر. رجل إخوان الكرام ما يستطيع الركوع ولكنه يصلي الصلاة من أولها إلى آخرها جالسا وهو قادر على القيام، ما حكم الصلاة؟ صلاة باطلة. فلذلك لا بد أن يكون البديل أيضا بديلا شرعيا، لا بد أن يكون البديل أيضا بديلا شرعيا. قال المؤلف هنا إخوان الكرام وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. وليس واجب بالاقتدار، يقول أهل العلم هنا هذه قاعدة المشقة تجلب التيسير، ولا محرم مع اضطرار، الضرورات تبيح المحظورات. مع التنبيه والتأكيد إخوان، الضرورات تبيح المحظورات. ما معنى تبيح؟ لنأخذ على ذلك مثال حتى نعرف المعنى. رجل إخوان الأفاضل أكره إكراه على أن يتلف هاتف فلان الفلان، فأتلف هذا الهاتف، هو الآن يباح من ماذا؟ من الذنب والوزر عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هل يباح من موضوع تعويض صاحب الهاتف؟ أجيب إخوان الأفاضل، ما يباح، لأن هذه حقوق تثبت في الذمة. يعني الضرورات تبيح المحظورات من ناحية عدم وقوع الإثم والذنب عليك، أما من ناحية حقوق العباد فلا بد أن تؤديها. قتل خطأ، واحد قتل واحد خطأ، فنقول لا إثم عليك، لكن حقوق العباد لا بد ماذا؟ لا بد أن تؤديها، حقوق العباد لا بد أن تؤديها ولا تسقط عنك مثل هذه الحقوق. طيب إخوان الكرام نريد أمثلة على موضوع الضرورات تبيح المحظورات، يعني أمر محرم ويضطر الإنسان إليه اضطرار فيصبح الأمر جائزا له. تداوي المرأة عند الرجل حلال أم حرام؟ أجيب إخوان، امرأة تذهب عند رجل تتداوى عنده حلال أم حرام؟ حرام، ما يجوز مثل هذا الأمر. ولكن امرأة مريضة لا يوجد إلا طبيب رجل، وإن لم يعالجها ماتت، عند الضرورات تباح المحظورات، والعكس أيضا ماذا؟ صحيح. رجل في صحراء إن لم يتناول الميتة مات هذا الرجل، تناول الميتة حلال ولا حرام؟ حرام، فنقول تناول الميتة ولا ذنب ولا وزر عليك إن شاء الله تعالى. طيب الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذه القاعدة لابد أن نفهمها أيضا فهما جيدا. رجل يقول: يا أخي أنا اضطريت في العمل إلى أن أصافح المرأة. نقول: لنتكلم الآن عن تأصيل هذه المسألة. مصافحتك للمرأة حلال أم حرام؟ حرام. بس يقول لك: يا أخي أنا وقعت في ضرورة. نقول: هذه ليست ضرورة، هذا من تلاعب الشيطان، لا يجوز لك أن تصافح. طيب، بعض الآن الناس يقول لك: يا أخي هذا العرس صحيح فيه منكرات وموسيقى، ولكن احنا مضطرين للحضور. نقول: هذه ليست ضرورة اخوان الكرام، بل هذا من تلبيس الشيطان. تداوي بعض النساء عند الرجال، تسألها ليش، تقول لك: انا مضطرة. نقول: هذه ليست ضرورة، الضرورة لابد ان يرجع فيها الى الشرع والدين. اما النساء، عيادات النساء موجودة كما يقال عد الحصى، وتذهب المرأة الى رجل تتعالج عنده، ما يجوز. اسأل الآن بعض الناس الذين يتعاطون الربا والعياذ بالله: يا فلان ليش تتعامل بالربا؟ لماذا أخذت القرض الربوي؟ يقول لك: أخي مضطر، وعند الضرورات تباح المحظورات، أريد أن أبني منزلي. نقول: هذه ليست ضرورة رعاك الله عز وجل. فالإنسان لابد أن ينتبه لذلك. استعمال الموسيقى في الدعوة إلى الله، بعض الناس يقول لك: هذه من ضرورات العصر. نقول: هذا من تلبيس الشيطان وليس من ضرورات العصر، نسأل الله العفو والعافية. قال المؤلف هنا: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. قال أهل معنى هذا البيت: ما أبيح لضرورة يقدر بقدر هذه الضرورة فقط، ولا نتجاوز فيه الحد الشرعي. مثال: امرأة لم تجد رجل، لم تجد طبيبة تتداوى عنده، ذهبت إلى رجل، موضع الكشف من البدن لابد أن يكون بقدر هذه الضرورة، ولا يجوز لنا ماذا؟ أن نتعدى هذه الضرورة. مثال آخر: رجل أراد أن يتداوى عند رجل، فاحتاج إلى أن يكشف عن ساقه، عنده ألم في الساق، لا يجوز له ماذا؟ أن يكشف العورة بحجة أن هذا الأمر ماذا؟ ضرورة. أيضا إخوان الكرام، هذا مثال يعني يسأل عنه دائما: النمص يجوز؟ النمص، نمص الحاجب يجوز؟ لا يجوز. بس أهل العلم يقولون، يقعدون قاعدة إخوان الكرام، أو يقولون، يذكرون فائدة أو ضابط: إذا نزل الشعر على العين يجوز إزالة هذا الشعر. لماذا؟ الضرورات تبيح المحظورات. امرأة نزلت كم شعرة على عينها، فردت تثبت الحاجب كله، يجوز؟ لا يجوز. وهذا ترى السؤال يسأل عنه كثيرا إخوان، تقول بأن الحاجب كثيف وينزل على العين وغيره. طيب، إذا كان الأمر كما يذكر، فإن الذي يزال بقدر هذه الضرورة أو بقدر هذه الحاجة، أما أكثر من ذلك لا يجوز، لأن الضرورة تقدر بقدرها. أيضا إخواني، يعني قد يدخل في هذا رجل عنده كسر في أصبعه، فبعض الناس من غير حاجة يجعل هذه الجبيرة إلى أين؟ إلى المرفق، وهذا أيضا ماذا؟ لا يجوز. فلا بد أن تقدر هذه الأمور بماذا؟ بقدرها. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. معنى هذه القاعدة أخوان الأفاضل أن الشريعة لا تثبت فيها الأحكام إلا من ناحية الجزم والقطع، وأما التردد والشك فإن هذا قد يكون، وهذا هو الأصل فيه، غير معتبر ولا يلتفت إليه. دليل هذه القاعدة: النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، هو الآن جزم وقطع بموضوع الطهارة والوضوء، لكن خيل إليه خيالات أنه خرج منه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني بنى على أصل معين، ما تنتقل وتتزحزح عن هذا الأصل إلا بماذا؟ إلا بيقين وإلا بأمر مجزوم به، وأما الأمور المشكوك بها فلا يلتفت إليها. هنا فائدة أخواني. سعد بن وقاص رضي الله عنه لما قيل له ألا تقاتل في الفتنة قال لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له لسان وعينان وشفتان. يقول هذا مسلم فلا تقتله وهذا كافر فاقتله. قال معنى كلامه، وأضرب لكم مثالا، كقوم يمشون في طريق فجاء الظلمة وظلام شديد جدا، فقال بعضهم نأخذ هذا الطريق، وبعضهم قال نأخذ هذا الطريق، وبعضهم قال نبقى في طريقنا إلى أن تنجلي الظلمة. أيهما الصواب إخوان الكرام؟ الذين يبقون على الأصل حتى تنجلي هذه الظلمة. وكذلك إخوان الكرام الأحكام الشرعية ترجع إلى اليقين والقطع، أما الوسوسة وأما الأمور العابرة هكذا لا يلتفت إليها. طيب أمثلة هذه القاعدة، شك، هل أصاب هذا الماء شيء من النجاسة أو لم يصب؟ الأصل أن الماء طاهر، وهذا الشك لا يلتفت إليه، وهو ماذا؟ وهو شك ملغي. شك إخوان الكرام، هل صلى ثلاثة أو أربعة؟ ما اليقين هنا؟ ثلاثة. إذن تبني على هذا اليقين ولا تبني على هذا اليقين وتجعلها ثلاثة ولا تجعلها أربع ركعات. شك، كم طاف؟ أربعة أم خمسة؟ ما اليقين إخوان الكرام؟ أربعة. شك، طاف سبعة ولا ثمانية؟ يصح هذا الشك إخوان؟ أجيب شيخ، صحيح؟ لا سؤال شيخ، تفضل. لا يصح، ليش؟ طواف يكون ثمانية شيخ، خلاص هو موسوس. واضح هذا أخوان الكرام؟ ما يأتي واحد يشك والله شكيت سبعة ولا ثمانية، نقول هذا الشك غير معتبر من أصله أصلا يعني، ولا يلتفت إليه قطعا. طيب الآن يريد يذكر لك المؤلف ما هي الأشياء أو ما هي الأصول في بعض الأمور، فقال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. هذه قاعدة فقهية أم ضابط فقهي؟ من يعرف يرفع يده. قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، هذه الله يحفظكم قاعدة فقهية ولا ضابط فقهي؟ من يعرف يرفع يده. تفضل. ليش ما سمع؟ أحسنت. هذه المسألة أجاب الشيخ، أجاب، هذه أشبه بالضوابط الفقهية لأنها تتكلم عن أمور تتعلق بباب واحد من أبواب الفقه، ولا تتكلم عن أمور تتعلق بجميع أبواب الفقه. ما قبلها وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، هذه في جميع أبواب الفقه. الآن يريد يذكر لك أصول الأمور، فقال والأصل في مياهنا الطهارة، هذا أقرب ما تكون إلى الضابط الفقهي. ما الدليل على أن الأصل في المياه الطهارة؟ قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهور، فالمياه أخوان الكرام الأصل فيها أنها طاهرة. لنأخذ على ذلك أمثلة، لو وجدنا الآن ماء متجمع في غدير نقول هو طاهر أم نجس؟ الأصل فيه أنه ماذا؟ طاهر. بعض الناس تريد تتوضأ من هذا الغدير يقول لك يمكن وقعت فيه نجاسة، نقول دع عنك مثل هذا، نبني على اليقين وهو أن الأصل في المياه الطهارة. مثال آخر إخوان الكرام، ماء في الشارع أصاب ثوبي، الأصل أن هذا الماء طاهر أم نجس إخوان الأفاضل؟ الأصل أنه ماء طاهر، ولا ألتفت إلى هذا الماء الذي أصاب ثوبي وكأن شيئا لم يكن، فهذا هو الأصل. قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل أيضا في الأراضي أنها طاهرة. يعني نريد نذهب إلى الصحراء ما نقول والله يمكن هنا في نجاسة ويمكن هنا ما في نجاسة، نجلس في أي مكان ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا أمر واضح الشيخ، واضح. طيب ليش بعض الناس يوم يبغي يصلي يقول يا أخي هاتوا لي سجادة، يمكن في حد صغاري هني مسوي شيء، يمكن كذا يمكن كذا، هل يصح هذا الكلام؟ لا يصح، وهنا هذه القاعدة أخوان الكرام. لذلك أخواني، علم الأذكياء هو هذا العلم، علم القواعد الفقهية، كيف تستغل وتطبق مثل هذه الأشياء وتنفعك النفع العظيم. هنا فائدة أخواني خارجية للتنشيط. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وكذلك ترى أحدهم لا يصلي إلا على سجادة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على سجادة قط، ولا كانت السجادة تفرش بين يديه، بل كان يصلي على الأرض، وربما سجد في الطين، وكان يصلي على الحصير، فيصلي على ما اتفق بصره، فإن لم يكن ثمة شيء صلى على الأرض. ما معنى كلام ابن القيم؟ يعني صلي في الموضع كما كان هناك فرش، صلي على الفرش. ما كان هناك فرش، صلي من غير فرش. كان هناك رمل، صلي عليه. تريد تضع لك سجاد من باب أن هذا الرمل يؤذيك، ما في حرج. ولكن بعض الناس يظن بأن لابد من وضع السجادة حتى أتحقق من طهارة الأرض، ونقول هذا لا يصح، فإن الأصل في الأرض أنها طاهرة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. طيب، والدليل على طهارة الثياب والحجارة، يقول أهل العلم: السكوت في معرض البيان بيان، السكوت في معرض البيان بيان، يعني الثياب والحجارة موجودة بكثرة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فهي طاهرة. وأيضا دليل آخر أخوان الكرام: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يبل. الأمور السابقة الأصل فيها الإباحة والحل، وهذه الأمور التي أوردها المؤلف الأصل فيها المنع والحظر. نأخذ الأمور التي أوردها المؤلف: والأصل في الأبضاع واللحوم. الأبضاع النكاح أخوان الكرام، وطأ الرجل المرأة، أو إن شئت فقل أي علاقة بين الرجل وبين المرأة الأجنبية، أو إن شئت فقل أي علاقة بين الرجل وبين المرأة الأجنبية. ما الأصل فيها؟ الأصل فيها التحريم. والله لو فقه الناس مثل هذه القاعدة لارتحنا من شر كبير وشر عظيم. الأصل في علاقة الرجل مع المرأة الأجنبية التحريم والحظر والمنع، هذا هو الأصل. طيب، اللحوم، ما مقصود المؤلف باللحوم؟ الأصل في الأطعمة الإباحة أم الحظر؟ في الطعام الإباحة. يعني الأناناس أخوان لابد يأتي دليل على إباحته حتى نأكله؟ لا، لأن الأصل فيه الإباحة. طيب اللحوم أليس من جملة الأطعمة؟ كيف المؤلف يقول الأصل فيه المنع والحظر؟ ما في إشكال أخوان؟ بس يعني الآن المؤلف يقول الأصل في اللحوم المنع، واللحوم من جملة الأطعمة، والأصل في الأطعمة الإباحة والحل، فأي لحوم يعنيها المؤلف؟ تفضل. خنازير ما يحتاج، بارك الله فيك، هذه أصلا. تفضل. ما سمع؟ لا لا يا شيخ، عفى الله عنك، أبعدت بعيد يا شيخ، بعيد. تفضل. اللحوم المشتبهة التي يشكل أمرها عليك، أما اللحوم إذا كانت واضحة وبينة فالأصل فيها الإباحة والحل. واللحوم إخوان الكرام المشتبهة ليست دائما إخواني نعني بها التي جاءت من بلاد الكفار، بمعنى وجدت ذبيحة وغلب على ظنك بقراء وأمارات أنها منخنقة ما يجوز لك أن تأكلها. طيب مثال آخر، رجل يصيد بالكلب المعلم، فلما ابتعدت عنه الطريدة وجاء إليها وجد كلبه عند هذه الطريدة ووجد كلبا آخر غير معلم أيضا عند هذه الطريدة، فالأصل في هذا اللحم ماذا؟ الحرمة والمنع. واضح هذا أخواني؟ فهمتم هذا المثال؟ أعيد المثال الثاني، الصيد بالكلب المعلم جائز أم غير جائز؟ من الصحابة كان يصيد بالكلاب المعلمة؟ عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه كان يصيد بالكلب المعلم. طيب إذا الكلب كان غير معلم، يعني واحد وجد كلب وهذا الكلب افترس ذبيحة وقال يعني صاد لي هذه الطريدة وسأتي أكل منها، لا يجوز لك أن ماذا؟ أن تأكل منها. فلما أرسل هذا الرجل هذا الكلب المعلم واختفت عنه الطريدة وجد كلبه وكلب غير معلم موجود عنده، نقول توقف في هذا اللحم ولا تأكل منه، لأن الأصل في هذه اللحوم المشتبهة المنع. رجل أراد أن يتناول طعام شك هل هذا لحم خنزير أم لحم آخر، توقف، لأن الأصل في اللحوم المشتبهة المنع والحظر. قال والنفس والأموال للمعصوم، أموال الناس ونفوسهم ودماءهم، الأصل أنه لا يجوز لك أن تعتدي عليهم أو أن تريق دماءهم أو أن تأخذ من أموالهم. طيب الدليل على أن الأصل في الأبضاع التحريم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، يعني ما جاء الاستثناء إلا في الأقل، وأما الأكثر فهو ممنوع محظور. والدليل على أن الأصل في اللحوم المشتبهة التحريم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والدليل على أن دماء المعصوم وأموال المعصوم الأصل فيها الحظر والمنع، ألا أن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. طيب أمثلة أيضا أخرى، مخاطبة الرجل للمرأة الأجنبية في الانترنت من غير حاجة أو داعي، الأصل فيها الحل أم الحرمة؟ الحرمة. طيب واحد يقول لك أنا ما أراها ولا تراني، بل ما يوجد كلام وإنما هي أنامر تكتب، فنقول الأصل في هذا المنع والحرمة. وليت كثير من الناس فقهوا مثل هذا الكلام رجالا ونساء. سافرنا إلى دولة أجنبية ما نعرف اللحوم مذبوحة أم غير مذبوحة، فنقول الأصل فيها المنع والحظر، لأنها لحوم مشتبهة حتى تكون على بينة ويقين فيها. مثال آخر، ما يقوم به البعض من تفجير وقتل وتدمير حرام، لماذا؟ دماء الناس وأموال الناس، الأصل فيها ماذا؟ العصمة والحظر والمنع، فلا بد أن ننتبه لمثل هذا الأمر. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. معنى هذه القاعدة، عادات الناس إخوان الكرام التي لا تخالف شرع الله الأصل فيها الإباحة وعدم المنع، وأما إذا كانت تخالف شرع الله فهي مردودة عادة كائن من كان. عادات الناس إذا لم تعارض وتخالف شرع الله الأصل فيها الإباحة وعدم المنع، وأما إذا كانت تخالف شرع الله فلا يجوز إخوان الأفاضل أن نلتفت إلى هذه العادات. مثال السلام بالأنف جائز أم ممنوع؟ جائز، من عادات الناس، ولم يأتي دليل على المنع أو على الحظر من هذه العادة، والناس تفعلها تقربا ودين أم عادة إخوان الكرام؟ تفعلها ماذا؟ عادة، ما تفعل هذا تقربا ودين ويقول إذا يعني سلمت على رجل بالأنف لي حسنات أكثر، ما أحد يصنع مثل هذا. مثال ثاني، رجل تخرج من الجامعة بعد ما تخرج أقام وليمة، فيها حرج إخوان؟ ما فيها حرج، لأن هذا من عادات الناس ولا يقصدون بهذه العادة عين التقرب إلى الله عز وجل، فرحة واجتماع وغيره، لا حرج ولا مانع من ذلك. من عادة الناس إذا رجل كان مريض وزرنا نأخذ له هدية، لا حرج في ذلك ولا مانع من ذلك ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. من عادة النساء في العرس مثلا المرأة تلبس اللباس الأبيض، لا حرج في ذلك. بعض الدول الأخضر، لا حرج في ذلك. أخوان الأفاضل، فالأصل في العادات ماذا؟ الإباحة. الأصل في العادات الإباحة. هذا تنبيه أخواني، أيضا مسألة استرادية، مراعاة عادات الناس مطلوبة. بعض الأمور ما يكون فيها محظور شرع. رجل مشى حاسرا، حلال ولا حرام شيخ؟ حلال. يجوز ما تعصم يعني؟ يجوز، يجوز. يذهب إلى عرس حاسر، نقول ما يقبل هذا، ما نقول وقعت في الحرام، لكن راعي عرف وعادة الناس، فإن هذا أمر ماذا؟ أمر ينبغي أن ينتبه له. عادة النساء عندنا يلبس العباءة أي لون؟ الأسود. في بعض البلدان يلبسون العباءة البيضاء، هذا موجود إخواني، أو البنية. تأتي امرأة هنا تلبس العباءة البيضاء، نقول لا ينبغي لك هذا ولا يصح هذا. ويخشى في بعض الأحوال أن يكون الأمر محرما، خاصة بالنسبة للنساء إخوان، تكلم عن وضع النساء. طيب، إطالة الشعر بالنسبة للرجل في مجتمع لا يعرف إطالة الشعر لا يصح. في مجتمع يعرف إطالة الشعر لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. طيب، مع التنبيه، لا عبرة بعرف يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. من عادة الناس إذا جاء فلان من سفر يصافح النساء، بنات عمه، وهذا موجود، وتقول له يا أخي ما يجوز، يقول والله العظيم ليس في قلبي أي ميل تجاه هذه المرأة، نقول أيضا لا يجوز، فإن هذا حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. من عادة النساء بعضهن، أقصد بعضهن، التساهل في ملابس الأعرس والتعري وغير ذلك، لا يجوز مثل هذا، فإن هذا هذه عادة مذمومة وعادة قبيحة. من عادة بعض الرجال في بعض البلدان، وهذه عادة هي الأصل في بعض البلدان، حلق اللحية، تقول لا يصح ولو كانت هذه من عادة الناس، فإن شرع الله مقدم على مثل هذه الأمور. الآن إخواني، من عادة بعض النساء، وهذا هو الأصل عند بعض النساء في بعض البلدان، نوصل حاجب، نقول هذه عادة غير معتبرة، وهذه عادة ماذا؟ وهذه عادة مرفوضة. أنبه إخواني على نقطة ومسألة إخواني ينبغي أن ينتبه لها، أذكرها لأهميتها. من عادة الناس إذا عقدوا عقد الزواج أن يكون للعرس والبناء يوم آخر. بعض الناس يأتي وبعد ما يعقد العقد يدخل بهذه المرأة قبل العرس، نقول لا يصح مثل هذا، والمسلمون على شروطهم. إذا تزوجت بنت الناس على أن العرس له يوم محدد، إذا لا يصح لك مثل هذا الأمر. قلت هذا لأن بعض الناس يقول زوجتي على شرع الله، نقول نعم، لكن المسلمون على شروطهم. ومرت علي بعض الوقائع، امرأة عقد عليها رجل وقبل يوم العرس بنى بها ثم طلقها، تسأل لماذا أصنع؟ وتذهب إلى القاضي، فأنت الآن ثيب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: رجل بنى منزل وقام بذبح كبشين لدفع الضرر والعين والحسد، لا يصح هذا، لأن أخوان الكرام هذه ليست من العادات المباحة، لأنه ما ذبح إلا خوفا من العين والحسد، وهذا أمر لا يصح أخوان الأفاضل. كالذي يشتري سيارة ويقول لابد أن أذبح حتى تحفظ، هذا لا يصح ولا يجوز، هذا لا يصح ولا يجوز. أجبنا على هذا السؤال إخوان الكرام. يقول: إذا سافرت إلى دولة أجنبية وزرت مطعم لكي أتناول الطعام، واخترت لحم ووضع أمامي لحم وأنا لا أعرف إن كان خنزير أو لحم خروف، مع أني جائع، أكله أم لا؟ طبعا لا تأكله، والجوع يسد بغيره. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ماذا كان يقول؟ احفظ هذا البيت فإنه مهم ونافع. وبطن يملى بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. نعم إخوان، وهذا هو الزهد إخوان الكرام، وعدم تعلق القلب بالدنيا. الخير موجود الحمد لله، ولكن أبيع ديني لأجل عرض من الدنيا، هذا هو الخذلان العظيم. ما الدليل على أن الضرورة تقدر بقدرها؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ففهم هداك الله ما يمل أي ما أملي عليك، ففهم هداك الله ما يمل أي ما أملي عليك. هذا والله سؤال وجيه، رجل يخاطب النساء عبر الانترنت بزعم أنه يريد أن يتزوج المرأة التي يخطبها، ما حكم ذلك؟ الأصل في ذلك المنع، الأصل في ذلك المنع. وكم لبس الشيطان على بعض الناس وباع دينه، نسأل الله العفو والعافية، ووقع في محذورات عظيمة. سل هذا الرجل من كلم أختك في الانترنت بقص الزواج ماذا تصنع به؟ يقول لك طعراسك. سبحان الله، حرام على نسائك حلال على نساء الآخرين، لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا. لذلك إخواني، يعني حقيقة من أكبر مفاسد الإنترنت هدم جدار الحياء بين الرجل والمرأة، وهذا أمر لا يحتاج إلى شواهد وبينة وأدلة وبراهين. ما حكم التقبيل عند السلام؟ عادتنا إخواني هنا في بلادنا أنهم يقبلون عند كل سلام، أم عند قدوم من سفر أو غياب طويل؟ إذن هذا إخوان الكرام ليس من عادة الناس عند كل سلام تكون المعانقة. في بعض البلدان نعم، أما هنا لا، أما هنا فلا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. يوم الاثنين إخوان الكرام سيكون بالإضافة للدرس الطبيعي بعد صلاة العشاء إخوان الكرام مراجعة وأمثلة على موضوع القواعد الفقهية من بدايتها إلى نهايتها، حتى تستوعب المسألة، ونتكلم عن الجانب النظري والجانب العملي بعون الله عز وجل. يعني يوم الاثنين اليوم الختامي بالنسبة لدرس القواعد الفقهية. وجزاكم الله خيرا وبارك الله في الجميع.